بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة. هذا الباب قد تقدم شرحه في أحاديث الباب السابق، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة قد تقدم. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما كما ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا هناك حكم التصفيق بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فقلنا تنبيه الإمام بالنسبة للرجل يكون بالتسبيح، وبالنسبة للمرأة يكون بالتصفيق بأن تضرب بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، ولا تضرب بطن كفها اليمنى على بطن كفها اليسرى، ولو فعلت ذلك بقصد اللعب فإنها تبطل صلاتها. وإنما أفرد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المجموعة من الأحاديث بعنوان مستقل، ولم يجعلها تابعة للباب السابق، لأن الباب السابق لم يكن معقودا للتصفيق، وإنما ذكر التصفيق فيه في سياق الحديث، وإنما كانت أحاديث الباب السابق من أجل بيان أن الجماعة تقدم من يصلي بها من الحاضرين من أهل الفضل إذا تأخر الإمام عن حضور الجماعة، كما قدموا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وقدموا عبد الرحمن بن عوف كما قدمناه في الدرس الماضي، وذكر فيه التصفيق عرضا. وإنما هذه الأحاديث هنا قد ذكرت فقط لبيان أن التصفيق إنما هو للمرأة، وأن الرجل لا يصفق وإنما يسبح. ولذلك أفرد الإمام النووي هذه المجموعة من الأحاديث بعنوان مستقل. وقد ذكرت لكم مرارا كثيرة أن هذه العناوين إنما هي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وليست من صنع الإمام مسلم، إلا أن هذا لا يعني أن مسلما ما كان يدرك هذه المعاني، لا، كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى يدرك هذه المعاني، ولذلك رتب أحاديث كتابه حسب الترتيب الفقهي، وجمع كل حديث إلى نظيره وإلى ما في معناه من الأحاديث الأخرى، ولكنه ما عنونا لكل مجموعة من الأحاديث بعنوان مستقل، فعنون الإمام النووي رحمه الله تعالى لكل مجموعة من الأحاديث بعنوان مستقل في باب مستقل. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. قبل أن نتكلم على ما في الباب من الأحكام، نتكلم على بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. يقول الإمام مسلم في الحديث الأول: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير، وقد ذكرنا أيضا مرارا أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم في أسانيده، أنه يذكر الرجل حسب ما تلقاه عن شيخه، فشيخه قال له عن الوليد ولم يذكر من هو. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن الوليد ولم يقل من هو الوليد. والذين يسمون بالوليد كثر، وبناء على ذلك قد تشتبه أسماؤهم، ولا سيما إذا كان الراوي يروي عن أكثر من رجل ممن يسمون بالوليد. ولذلك كان الإمام مسلم يبين، فلا يقول حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير، لأنه في هذه الحالة يكون قد أدى السند على خلاف ما سمع، وإنما كان يحتاط في أسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤدي السند كما سمعه، يقول حدثنا أبو سامة عن الوليد، ثم يقول يعني، أي أن أسامة يعني بالوليد ابن كثير. فالعناية هذه من صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، من شدة حيطته والدقة صنعه في كتابه، فأدى الحديث كما سمعه، وفي نفس الوقت بين لنا من هو الوليد الذي حدث عنه أبو أسامة. حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير، أي أن أبا أسامة يعني بالوليد الوليد ابن كثير. هو الوليد ابن كثير القرشي بالولاء أبو محمد المدني، روى عن بشير بن يسار والأعرج وجماعة، وروى عنه إبراهيم بن سعد، وأبو أسامة والواقدي وثقه ابن معين وأبو داود، وقال إنه إباضي أي أنه ينتمي إلى طائفة الإباضية. وقد ذكرنا أيضا ونحن نعيد ذكر هذه الأمور لأهميتها ولشدة الحاجة إليها، أن أصحاب البدع والأهواء إذا كانوا لا يكفرون ببدعتهم وكانوا لا يستحلون الكذب بل كانوا يتحرون فيه تقبل لها روايتهم. والإمام مسلم رحمه الله تعالى كان شديد التحري، وكذلك الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، فلا يروون عن رجل إلا إذا عرف بعدالته بثقته وبضبطه وبأمانته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر يدور حول الثقة والعدالة، حول العدالة من الثقة والضبط والأمانة وغير ذلك. فإذا كان الرجل مأمونا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب فيه فهذا الذي نريده. ولذلك قال الإمام الشافعي أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية، وإنما رد رواية الخطابية لأنهم يستحلون الكذب من أجل نصرة مذهبهم فكان لا يروي عنهم. وأما من كان يحرم الكذب وعرف بالضبط والاستقامة والأمانة فإنه تقبل روايته. فلما سئل الإمام الشافعي عن بعض الرجال من أصحاب الأهواء الذين روى عنهم قال أن يقع فلان من السطح فتدق عنقه أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقرب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي نراعيه في الرواية عن الرجل أن يكون مأمونا في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تكون بدعته مكفرة. وأما إذا كانت بدعته مكفرة فنحن لا نقبل خبر الفاسق علاوة عن أن نقبل خبر الكافر. فكونه إباضي ككثير من شيوخ الإمام مسلم وشيوخ الإمام البخاري كانت لهم ميول إلى التشيع، ومنهم من كان من الشيعة، وإنما روى عنه الإمام البخاري لمعرفته به وأنه لا يروي إلا ما سمع من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثقة في كل ما يخبر به ويرويه من أحاديث شيوخه. فتوفي الوليد ابن كثير سنة 51. وفي الحديث الرابع يقول الإمام مسلم حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام، هو معاذ بن هشام الدستوائي البصري نزيل اليمن، روى عن أبيه وشعبة وجماعة، وروى عنه ابن المديني وإسحاق الكوتج. توفي سنة 200 وخرج له الستة في كتبهم. حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي هذا هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي بالولاء القسملي، روى عن حميد الطويل وابن عون وخلق، وروى عنه الإمام أحمد وابن معين وعمر بن علي وخلق آخرون. توفي بالبصرة سنة 94، وخرج له الستة في كتبهم. هذا بالنسبة لرجال أحاديث الباب. وأما بالنسبة لموضوعه ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتحسين صلاتهم والخشوع فيها، فقال صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وفي الرواية الثانية هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لا أراكم وراء ظهري. وفي الرواية الثالثة أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم. أولا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بإحسان الركوع والسجود لأنه رآهم، وإنما أمرهم لما رآهم هكذا يعملون فأمرهم، فهم لا يحسنون الركوع والسجود من أجل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحسنون السجود والركوع والعبادة من أجل أنهم يصلون لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. فالعبادة لله تعالى والفائدة ترجع إلى المصلي نفسه وإلى الإنسان نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منهم أن يحسنوا الركوع والسجود لأنه يراهم، وعند ذلك يصير تحسينهم للصلاة من أجل رؤية رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم لا يحسنون، أو رأى بعضهم طبعا لا يحسنوا، ولذلك في الرواية الأولى يا فلان إشارة إلى رجل معين، والإشارة إلى بعض الناس، وليس كل أصحاب رسول الله كان لا يحسن صلاته. فلما رأى هذا البعض لا يحسن صلاته يوقع فيها شيئا من الخلل، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة يحسن فيها ركوعه وسجوده، وأمره أن يصلي صلاة فيها خشوع كامل من أجل أن تكون صلاته مقبولة عند الله تعالى. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فنحن أولا وقبل كل شيء نسلم ونوقن أن رسول الله يراهم، يريه الله سبحانه وتعالى إياهم، يكشف الله تعالى له فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره كما يرى من الأمام، ويرى عن جنبه الأيمن والأيسر كما يرى من الأمام. وهذا قد يقع كرامة لكثير من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقع لعثمان، ووقع للتابعين، ووقع لكثير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه وإلى قيام الساعة. فإذا كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد يكشف الله لبعضهم إكراما له، فأن يقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، هذا نؤمن به. أما كيف يكون هذا، كيف يكون هذا، هذه أشياء يعني ما يستطيع الإنسان، هي كالوجدانيات قد تعجز العبارة عن وصفها. يعني لو أن وليا من أولياء الله رأى كما رأى عمر سارية فقال يا سارية الجبل الجبل، لو أردنا أن نقول كيف رأيت، ربما تقصر عبارته عن التعبير عما رأى. نحن نوقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، يرى من خلف ظهره كما يرى من أمامه، لكن كيف يكون هذا؟ اختلف العلماء في كيفية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للناس من ورائه. فبعضهم قال كلاما فيه بعد، وبعضهم قال كلاما فيه قرب، وإجمالا نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، وبعد ذلك نرى ماذا قال العلماء في كيفية الرؤية. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه، ما قال بصرا. مش معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم له عين في قفاه في ظهره يرى بها، لا، إدراك. كيف يكون هذا؟ ما نعلم. خلق له إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام خرقت له العادة في معجزات كثيرة صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملتها، وهذا بسيط بالنسبة للإسراء وبالنسبة للمعراج وبالنسبة لكلام الحجر وبالنسبة لكلام للمعجزات الكثيرة التي لا داعي لتعدادها وسردها، هذا أمر بسيط. فمن آمن بتلك هذه الأمور لا يصعب عليه الإيمان بها. فقال وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي عياض: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. الإمام النووي قال: خلق الله له إدراكا يرى به من خلفه كما يرى من الأمام بالعين. الإمام أحمد قال: هذه رؤية بالعين، لكن ليس مراد الإمام أحمد أنه يرى بعين في ظهره، لا، بهذه العين يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ندري كيف يرى. نؤمن بأنه يرى لكن لا ندري كيف يرى. نعم. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك من خلفه كما يدرك من أمامه ويراهم بغض النظر عن كيفية الرؤية وكيف وقعت. هذا شيء لا نستطيع أن نتحكم به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه ونحن لم نمارسه. وفيه هذا الباب الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود. قال: وفيه جواز الحديث بالله تعالى من غير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق، قال: فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وليس ثمة ما يدعو إلى الحلف، النبي عليه الصلاة والسلام مصدق مأمون، ما يشك أحد في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. وعادة اليمين يحلف بها من أجل إزالة شك في نفس السامع، لكن قال: ليس هذا ضروري، قد يحلف الإنسان من أجل إزالة الشك وتأكيد الكلام، وقد يحلف لغير حاجة إذا رأى في هذا فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلف هنا من غير ضرورة. قال: ففي هذا الحديث دليل على جواز الحلف من غير ضرورة، وقد مرت معنا نظائر لهذا الحديث في أبواب سابقة متعددة. قال النووي رحمه الله: لكن المستحب تركه، لفظا أن يتركه الإنسان إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوذ. يعني إذا وجد مصلحة في اليمين لا مانع أن يقول أن يقسم بها، وإلا فالأولى تركها. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحلف لا لإزالة ريبة أو شك من نفوس أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وإنما لمصلحة يتوخاها صلى الله عليه وسلم في هذه اليمين التي حلفها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأراكم من بعدي، في الرواية الأخرى إني لأراكم من بعدي أو من ورائي، قال القاضي عياض: إن بعض العلماء حمل هذا على ما بعد الوفاة، ليس من بعدي أي من وراء ظهري. قال الإمام النووي: وهو حمل بعيد، وفعلا هذا شيء بعيد جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأولى قال: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، ثم قال: ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من ورائي ظهري. والخطاب لأحد أصحابه: يا فلان ألا تحسن صلاتك. وفي الرواية الثالثة: إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري. فهذا كله يدل على أن هذا إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله على ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيه بعد كبير. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم. لازم إني إمامكم، اللي عنده إمامكم خلي صححها، عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد، حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. في الحديث الثالث يقول الإمام مسلم حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري مولى جرير بن حازم، وهو أحد الأعلام المشهورين، روى عن أنس بن سيرين وعاصم بن بهدلة وابن واسع وخلق كثير، وروى عنه الثوري وابن مهدي وابن المديني وخلائق لا يحصون. قال ابن مهدي ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه. وقال الإمام أحمد في وصفه إنه من أئمة المسلمين، توفي سنة 97 عن 81 سنة، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد، هو محمد بن زياد الجمحي بالولاء أبو الحارث المدني ثم البصري، وهو من التابعين الأجلاء، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم، وروى عنه إبراهيم بن طهمان وشعبة والحمادان وخلق كثير، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وخرج له الستة أيضا في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للإسناد ففي الحديث الأول قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ أي الذي سيسوق به الحديث لأبي بكر بن أبي شيبة. قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا، وقد مر معنا مرارا أن الإمام مسلم يفعل هذا أيضا من دقة صنعه وتحريه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر عن علي بن مسهر لكان معنى هذا أن كلا الرجلين حدث بالعنعنة، ولو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال أخبرنا لكان معنى هذا أن الحديث سمعه بقراءة الناس عليهما، ولو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا لكان معنى هذا أن كلا الرجلين سمع الحديث بقراءة الشيخ له، ولكنه لم يسمع هكذا. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا، وعلي بن حجر قال أخبرنا، ولذلك خرج الإمام المسلم رحمه الله تعالى عن طريقته في الاختصار وفصل الكلام حتى يؤدي السند كما سمع، فقال واللفظ لأبي بكر قال ابن حجر أخبرنا علي بن مسهر، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر، فأدى السند كما سمعه من شيوخه، وهذا من دقة صنعه وتحريه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في النهي عن سبق الإمام بالركوع أو السجود، وفي معناهما كل الانتقالات الأخرى، فكما يحرم سبق الإمام في الركوع يحرم سبق الإمام في السجود، ويحرم سبق الإمام في الرفع من السجود، ويحرم سبق الإمام في السجدة الثانية، ويحرم سبق الإمام بالسلام وغير ذلك. هذا بالنسبة للإنسان الذي نوى مع الإمام، وأما إذا سبق الإمام بتكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، وقد مر معنا هذا في الأبواب السابقة ولا داعي للإطالة في إعادته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أي بالانصراف من الصلاة، أي بالسلام، أي لا تسبقوني بالسلام، مش وليس المراد ألا يسبق رسول الله بالخروج من المسجد، فقد كان بعض الصحابة يخرج من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكلكم تعرفون قصة ذي اليدين، خرج كثير من الناس من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في المحراب. نعم، فالنبي يقول ولا بالانصراف، أي لا تسبقوني بالسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. طبعا هذا المشهد مشهد الجنة يسر لو رآه الإنسان، ولكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام النار مع الجنة، ومن رأى النار ما أظن أن إنسانا في الكون يضحك لو رأى النار. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إذا ذكرت النار أمامهم، مجرد ذكر النار أمامهم يجعل بعضهم يبكي، ويجعل بعضهم يشهق من شدة البكاء، ويجعل بعضهم يغمى عليه من شدة الخوف من نار جهنم. ليس أمر جهنم بالأمر السهل اليسير، وهي إنما تسمى نارا، هي نار ولكن ليست كالنار التي نعرفها. ولكن لما كان أشد أنواع العذاب في الدنيا بالنار وصف الله تعالى العذاب الذي يكون يوم القيامة بالنار، فهي تشبه نارنا بالاسم ولكنها تختلف عنها بالحقيقة. ودخول النار يا جماعة هذا يقيني، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإذا علم الإنسان هذه الآية علم أنه سيلج النار ولا يدري هل سيخرج منها أم لا يخرج، وإن كان مؤمنا جازما بإيمانه سيخرج منها، لكن متى سيخرج لا ندري، كم يكون عقابه في النار إذا لم يعفو الله تعالى عنه مباشرة ويدخله الجنة. فمن عرف هذه الآية وعرف أنه لابد سيرد النار ورأى النار، ما أظن أن رؤيته للنار سوف تجعله يضحك في حياته نهائيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويحق للإنسان أن يبكي كثيرا لو رأى ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار وأوصافها. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حينما عرج به إلى السماء، ورآهما ثانية في الأرض في هذا الحديث كما أخبر أصحابه كرؤيته لأصحابه من وراء ظهره، يكشف الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فيرى ما لا يرى الناس، وهذا معتقدنا نحن المسلمين. نعم كما قلت لكم، إذا كان الله يكشف لبعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فأن يكشف لرسول الله من باب أولى. وإياكم أن يخترج في نفس واحد منكم شك في مثل هذه الأحاديث، يقول كيف يرى رسول الله؟ من قال هذا مش المسألة الشك بالنسبة لإمكان الرؤية بالبصر، هذا شك في قدرة الله، في قدرة الله الذي آمن بالله تعالى وآمن بأن الله خلق هذا الكون، ومن أهان عليه أن يؤمن بهذه الأمور. فإياكم أن يوسوس الشيطان لواحد منكم ويقول له كيف يرى رسول الله وهو في الأرض الجنة في السماء والنار في السماء. هذه من وساوس الشيطان وتجعل في الإيمان دخلا وخللا. فإياكم أن يختلط في نفس واحد منكم مثل هذا، من آمن بالله هان عليه أن يؤمن بكل خبر يأتينا عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، ولكن كيف رأى؟ ما نعلم، ما مارسنا هذا ولا بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي الروايات الأخرى بألفاظ متقاربة، قال الإمام النووي رحمه الله كل هذا لبيان غلظ وتحريم هذه المخالفة، لشدة وغلظ هذه المخالفة التي يفعلها الإنسان وللدلالة على تحريمها. وقد عرفنا في الفقه بالتفصيل أحكام السبق للإمام فيما إذا كان عن عمد وفيما إذا كان عن سهو. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا هنا في الباب السابق رجل ما ترجمنا له قبل أن ننتقل إلى الباب الثاني الذي بعده، في الحديث الأخير حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. وعبد الرحمن بن الربيع أنا أريد أن أنبه عنه لأنه مهم. عبد الرحمن بن الربيع هذا إمام مسلم رحمه الله تعالى هكذا ساقه، هكذا سمع أو هكذا ساقه، نعم، عن شيخه عبد الرحمن بن الربيع. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. وعبد الرحمن بن الربيع ابن مسلم. عبد الرحمن بن الربيع لو بحثتم عنه في كتب الرجال ما تجدون رجلا يسمى عبد الرحمن بن الربيع بن مسلم في الكتب الستة، في رجال الكتب الستة، وهو في الحقيقة عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم. والربيع بن مسلم هو جد عبد الرحمن، والإمام وعبد الرحمن بن الربيع هنا روى عن الربيع بن مسلم وليس أباه وإنما هو جده، وهو ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، حدث به عن جده في الصلاة في صحيح مسلم، ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلم. وأما البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فلم يخرجوا للربيع، فالإمام مسلم ساقه هنا هكذا. وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم هو عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم الحمصي، روى عن جده الربيع بن مسلم هذا الحديث، وفي صحيح مسلم لا يوجد له سوى هذا الحديث. توفي سنة 300. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أن يخطف بصرهم. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. بالنسبة للرجال في الحديث الأول يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع أو المسيب بن رافع كلاهما صحيح. فالمسيب هذا هو المسيب طبعا هو مسلم ما قال المسيب بن رافع عن المسيب هو المسيب أو المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الضرير وهو من التابعين روى عن أم حبيبة مرسلا وروى عن جابر بن سمرة والبراء وجماعة وروى عنه منصور والأعمش وطائفة. قال العوام بن حوشب كان المسيب يختم في ثلاثة أي في كل ثلاثة أيام يختم ختمة من القرآن ثم يصبح صائما أي يصوم بعد الختمة يعني يصوم يوم الاثنين والخميس ويختم فيما بينهما ما بين كل صيامين يختم. توفي سنة 500 وخرج له الستة في كتبهم. عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة هو تميم بن طرفة المثلي وهو أيضا تابعي أي في هذا الحديث تابعيان يروي أحدهما عن الآخر وقد مر معنا نظائر كثيرة لهذا ومر معنا ثلاثة من التابعين ومر معنا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. روى عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة وروى عنه سماك بن حرب وعبد العزيز بن رفيع. توفي سنة 95 وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وفي الحديث الثاني حدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد. عمرو بن سواد هذا هو عمرو بن سواد ابن الأسود العامري السرحي أبو محمد المصري شيخ الإمام مسلم روى عن ابن وهب والشافعي وروى عنه مسلم والنسائي وابن ماجة فهو شيخ الثلاثة. توفي سنة 45 وخرج له الثلاثة في كتبهم. قال أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة هو جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسن الكندي الحسني روى عن عراك بن مالك والأعرج وأبي الخير اليزني وروى عنه يزيد بن أبي حبيب والليث وابن لهيعة وثقه الإمام أحمد وأبو زرعة. توفي سنة 36 وخرج له الستة في كتبهم. نعم. وفي الحديث الأول الصحابي الذي يروي عنه تميم بن طرفة هو جابر بن سمرة جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي نزيل مكة له 160 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين من هذه الأحاديث التي يرويها جابر وانفرد مسلم ب23 حديثا عن جابر بن سمرة. فمجموع ما يرويه مسلم عن جابر بن سمرة 25 حديثا روى عنه الشعبي وأناس آخرون كثر من جملتهم تميم بن طرفة كما هو معنا في هذا الحديث. توفي سنة 73 من الهجرة وخرج له الستة في كتبهم. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في الحديثين فيه النهي والزجر عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة أثناء الدعاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، أي أجمع العلماء على النهي عن رفع البصر في السماء حينما يقول الإنسان: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يرفع بصره إلى السماء، أو في غير هذا الموطن. قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، بالنسبة للصلاة أجمعوا على أن الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء في حالة الدعاء في أي جزء من أجزاء الصلاة، سواء كان في الرفع من الركوع أو كان في الركوع أو كان في القيام، ما يرفع بصره إلى السماء. وأما إذا كان في خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة ودعا، هل يرفع بصره إلى السماء بالدعاء أم لا يرفع بصره؟ قال: اختلف العلماء في هذا. قال القاضي عياض: اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون على خلاف ما ذهب إليه شريح، وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فإذا رفع الإنسان بصره في دعائه إلى قبلته في الدعاء وهي السماء، قال الأكثرون: لا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد في الدعاء، فكما لا يكره رفع اليد بالدعاء لا يكره رفع البصر في الدعاء. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرف عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزينا. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قالا جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، أي كان يقول السلام عليكم ويشير، السلام عليكم ويشير بيده، السلام عليكم ويشير بيده، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. في الحديث الثالث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن القبطية، هو عبيد الله بن القبطية تابعي كوفي، روى عن أم سلمة وجابر بن سمرة، وروى عنه عبد العزيز بن رفيع ومسعر، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. وفي الحديث الأخير وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزازة، هذا هو فرات التميمي أبو محمد بن أبي عبد الرحمن القزاز البصري ثم الكوفي، روى عن عامر بن وائلة وأبي حازم، وروى عنه شعبة وإسرائيل، له نحو 10 أحاديث فقط، وثقه النسائي وخرج له الستة في كتبهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لأراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يقال شمس ويقال شمس بالضم والتسكين، وهي التي لا تستقر، الخيل التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لإشارتهم بأيديهم حينما كانوا يسلمون قبل أن يعلموا هذا النهي، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين لهم أنه يكفي الإنسان أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما قوله فقال ما لي أراكم حلقا، يجوز بفتح الحاء ويجوز بكسر الحاء، حلقا وحلقا، أي ما لي أراكم متفرقين حلقا حلقا. والحلق والحلق جمع حلقة بتسكين اللام، ولا تقول حلقة لأن الحلقة جمع حالق، فالحلق والحلق جمع حلقة، وأما الحلقة فهي جمع حالق. وقوله ما لي أراكم عزين، أي ما لي أراكم متفرقين جماعة جماعة. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم تفرقهم في الصلاة، فكانوا يتجمعون تجمعات، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. وفيه الأمر بإتمام الصفوف، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوف. ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخر الصفوف. وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، كما ورد معنا أو كما سمعناه هنا في هذا الحديث عن يمينه وعن شماله. قال الإمام النووي رحمه الله ولا يسن زيادة وبركاته، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذه الكلمة لم ترد في هذا الحديث الصحيح. قال وقد وردت في بعض الأحاديث الضعيفة كلمة وبركاته زائدة، هي لو زيدت في حديث صحيح آخر لقبلناها لأن زيادة الثقة مقبولة، ولكن هذه الزيادة وردت في أحاديث ضعيفة، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تسن زيادتها. ثم قال ولكنها بدعة، يعني لأن زيادتها أيضا ليس فقط لا تسن، قال إنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث صحيح، بل صح في هذا الحديث وغيره تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها. والحديث الضعيف إنما يعمل به في فضائل الأعمال إذا لم يكن في أمر العبادة، وأما في أمر العبادة فلا يعمل في الحديث الضعيف، ومن جملته ما هو معنا هنا. أي أن هذه الكلمة لم ترد في حديث صحيح، وإنما وردت في حديث ضعيف، وما ورد في حديث ضعيف لا يعمل به في العبادة، في داخل العبادة. فإذا عمل به فإنما هي بدعة، لأن الحديث الضعيف حينما نعمل به في فضائل الأعمال في خارج العبادات إنما نعمل به بشرط اعتقادي أن هذا الفعل ليس من فعل رسول الله، يعني يعمل به بثلاث شروط: أولا ألا يتناهى ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام، وأن لا يعتقد فاعله سنيته، ما يعتقد أنه سنة، وإنما يفعله من قبيل الاحتياط، وليس كذلك الأمر في العبادة. نعم. وما هو الواجب في السلام؟ هذا كمال السلام، أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله. قال والواجب أن يقول السلام عليكم، فإذا قال السلام عليكم أجزأ، وهذا واجب، ما يجوز أن يقول أقل من هذا. فإذا أراد أن يأتي بالواجب والنافلة قال السلام عليكم ورحمة الله، أي يأتي بالتسليمة الكاملة. نعم. قال ولو قال السلام عليك بدون ميم، بدون ميم الجمع، قال لم تصح صلاته. قال النووي رحمه الله وفيه دليل على استحباب تسليمتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا في هذا الحديث: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال النووي رحمه الله وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور استحباب التسليمتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله، قال مراد الأخ الجنس، يعني يسلم على إخوانه، وإنما عبر بالأخ ويريد بذلك جنس الأخ، أي من عن يمينه ومن عن شماله من الإخوة. قال وفيه الأمر في السكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها، وأن الملائكة يصلون، وأن صفوفهم على هذه الصفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فمعنى هذا أن الملائكة تصف عند ربها كالصفوف التي نصفها نحن في صلاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.